بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحامى، وهذا بيثرب جس الحمامى. فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما، وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى، أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلاما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن أهل الكهف ممن كتموا إيمانهم فآتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب ممن كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. باعتبار أنه يصادف يوم غد ذكرى وفاة شيخ البطحاء ومؤمن قريش أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، على بعض الروايات آثرنا أن نتحدث ولو بشكل مختصر عن هذه الشخصية العظيمة المؤمنة، خصوصا مع ملاحظة الإصرار عند فريق من المسلمين ممن تأثروا بالخط الأموي المعادي لأهل البيت على تأكيد كفر هذا الرجل المؤمن والمجاهد المضحي بمناسبة وغير مناسبة، وكأنهم يتقربون إلى الله بإثبات أن هذا المجاهد الكبير والحامي الأول للرسالة هو ممن مات على الكفر. ولكي نعرف الجذور لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة ترتبط بمن كتب تاريخ المسلمين. من الذي كتب تاريخ المسلمين بحيث شكل وعي الأمة ضمن ذلك الاتجاه؟ هناك ثلاث فئات كان على عاتقها الأكبر كتابة تاريخ المسلمين والتأثير في توجيهه. الفئة الأولى الأمويون في فترة حكمهم، واستمر هذا التأثير كاتجاه إلى فترات متأخرة حتى بعد سقوط دولتهم. والاتجاه الآخر كان اتجاه الزبيريين الذين شكلوا جزءا من كتابة التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، ودونوا مجريات القرن الأول الإسلامي، وكانوا في كتابتهم تلك ذوي موقف مضاد لأهل البيت لعلي ووالده وأبنائه. والفئة الثالثة العباسيون الذين حكموا فترة طويلة على بلاد المسلمين، وأكثروا أو أكثر في زمانهم من الكتابة التاريخية، والتي أيضا كانت تلاحظ التوجه العام للدولة وللخلافة العباسية، والتي لم تكن على وفاق مع العلويين. بالنسبة إلى التوجه الأموي، من الملاحظ أن الصراع بدأ في وقت مبكر وإن كان بعناوين مختلفة. يعني الصراع بين أبي سفيان من جهة، وبين رسول الله من جهة، وفيما بعد ذلك بين معاوية وبين أمير المؤمنين، بين يزيد والحسين، بين الخط المرواني الأموي وبين أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان مسار، أنتج هذا المسار إنتاجات تنتهي إلى بخس أهل البيت حقهم، بل الافتراء عليهم. يعني احنا نلاحظ مثلا هذا الحديث الذي يتناقلونه ويستدلون به على كفر أبي طالب فيما يزعمون، راويه المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة بغض النظر عن الجانب السلوكي الذي كان يمثله والذي يتحدثون عنه أنه كان شيئا سيئا. راجعوا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي وكيف يتحدث عن أن جانبه السلوكي لم يكن ملتزما في الناحية الأخلاقية، وأنه في كثير من الأمور لم يختلف عليه الأمر بين الجاهلية والإسلام كما يقول ابن أبي الحديد. هو صاحب القضية التي شهد فيها ثلاثة من أهل الكوفة في البداية، هم أربعة جاءوا لكي يشتكوا على المغيرة ابن شعبة الذي كان واليا على الكوفة من قبل الخليفة الثاني، أنه كان يمارس الجنس في غير الإطار الشرعي، وأنه كان يذهب إلى امرأة هناك تسمى أم جميل، لم يكن معروف أن بينه وبينها علاقة شرعية، والمرأة كانت غير مستقيمة، فذهبوا يشهدون، ثلاثة تقدموا للشهادة وشهدوا شهادة تفصيلية يصعب علينا أن نتكلم عنها بالتفاصيل فوق المنبر، حتى إذا جاء الرابع الخليفة الثاني السالم صالح هو يراها أو لأي سبب آخر، قال إني أرى وجه رجل لن يفضح الله على يده رجلا من المهاجرين. أشوف واحد الله ما بيفضح بواسطة كلامه رجل من المهاجرين، فهذا تلكأ في الشهادة، قال كلاما مبهما، إي ولا، شفت سمعت أنفاس، شفت واحد فوق امرأة تحت كذا، اللي هذه ليست شهادة تفصيلية قاطعة. فردت الشهادة وجلد أولئك حد القذف، اللي كان مفروض المتهم واللي أربعة شافوه طلع يهز أعطافه، والشهود اللي جايين وهم شايفين أكلوها علقة وضربوا حد القذف. طيب، هذا أدنى ما يقال أنه بالتالي شهد عليه جماعة، حتى إذا ما كان ثبت في حقه الحد كاملا، لا أقل هذا الأمر كان موجود. فهذا لما يجي ويتحدث عن علي بن أبي طالب، عن أبي طالب وعن علي بن أبي طالب، إلك أنت تعرف مقدار قيمة شهادته. سبحان الله، يعني ما أدري هل هناك ارتباط بين مثل هالحدث وبين قيام غلام المغيرة، عبد المغيرة الذي هو أبو لؤلؤة، الآن يسمونه أبو لؤلؤة المجوسي الصفوي إلى آخر، هذا قاتل الخليفة الثاني، غلام عبد للمغيرة ابن شعبة، وكان يعمل عنده. طيب، إذا أقفت مشكلة فهي ضمن هالإطار، حتى أن بعض المحللين للتاريخ يقول هذا ضمن تخطيط أموي أيضا، أن الأمويين أرادوا هذا الأمر، بس الآن إحنا مو في صدد الحديث عن هذا وقياس مدى صدق ودقة هذا الكلام أو لا، بس أريد أبين لك أن إذا كان مثل هذا الشخص هو الذي يكون في سند حديث ينقل عن شخص هو والد من يكون في الطرف المقابل، هو المغيرة كان في ركاب بني أمية و في البداية مع الخلافة، بعدين صار مع بني أمية وكان من المهمين عندهم، وكان مندمجا معهم، فمن الطبيعي عندما يتحدث في هذا الاتجاه تكون قيمة شهادته وكلامه في حق علي وفي حق أبي طالب نفس قيمة كلام سمرة بن جندب اللي جاء ورفع صوته بعد أن أخذ المال من بني أمية وقال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله يقول في تفسير الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله شديد العقاب. أنها نزلت في علي بن أبي طالب، هذا علي بن أبي طالب مفسد مهلك للحرث والنسل، طيب إنسان منافق يقول شيئا ويخالفه بقلبه إلى غير ذلك. لأن هذا لما يجي ويتكلم عن علي بن أبي طالب مثل ما إذا المغيرة يجي يتكلم عن أبي طالب نفسه. الأمويون كانوا يتقصدون في كتابة التاريخ والحديث ونقله مو بس أن يقصدوا فضائل أهل البيت، وإنما أن يفتعلوا ويصطنعوا أحاديث أخرى. مرة يكون عندنا قصقصة للأحاديث كما حصل وإلى الآن، أكو عندنا أهم من كان يعلم بالسيرة النبوية كان ابن إسحاق يسار المطلبي، هذا يعتبر أستاذ المؤرخين في السيرة النبوية. فلما كتب كتابة سيرة ابن إسحاق ضمنه ما كان يعرف من الحقائق في سيرة النبي ومن كان معه ومن جاهد. لما جاء الأمويون فيما بعد رأوا أن هذا الكتاب كل فضائل لعلي بن أبي طالب، فما راقهم ذلك، فاستبدل فيما بعد بكتاب سيرة ابن هشام. ابن هشام في الرتبة العلمية يصير تلميذ إلى ابن إسحاق، ولكن حيث أنه كان يلاحظ بني أمية ويلاحظ توجهاتهم تقصقصت الأحاديث، حذفت بعض الأحاديث، صار ما إذا جاب فضيلة لعلي لازم يجيب فضيلة إلى غيره، إذا ماكو إلى غيره فضيلة يفتعل لغيره فضيلة حتى يصير موازنة. أصرح من هذا كان خالد القسري، خالد ابن عبد الله القسري اللي كان والي للأمويين، طلب من محمد ابن شهاب أن يكتب له شيئا عن سيرة النبي، غزواته، حروبه، كذا. فكتب له، لما جابه نظر إليه طالعه شوية قال: هذا كل فضائل علي بن أبي طالب، أنا قلت لك اكتب لي سيرة النبي أنت جايب لي فضائل علي بن أبي طالب، شنو هذا؟ قال: ما يصير، يعني بالتالي إذا في بدر ما تكتب أن علي بن أبي طالب قاتل وهز قصة، وأحد ما تكتب، والخندق ما تكتب، وفلان ما تكتب، شنو تكتب؟ شلون تكتب سيرة النبي؟ لابد أن نكتب هذا. قال: إن كان ولا بد من ذكره فاذكره في قعر الجحيم، وتذكره لي كبطل وكفاتح وكقائد واحد من أهم المسلمين، اذكره بأي شكل من الأشكال اللي يسيء إليه. فكان هناك هذا التوجه يسعى من أجل أن يصفي حساباته مع خط أهل البيت عليهم السلام. فركز على نقطتين،
ركز على نقطة في أبناء في أحفاد أبي طالب، في نقطة أبي طالب نفسه وفي نقطة الحسن عليه السلام، بل ركز بالنسبة إلى رسول الله على نقطة أبويه، واعتبار أنهما ماتا كافرين وأنهما لا يدخلان الجنة وإنما يذهبان إلى النار، تأكيد بهالمعنى. طيب، فهذا كان فالتوجه، وفئة كتبت التاريخ بهذا النحو، كتبت الأمور بهذه الطريقة، واستمر هذا. احنا نجي نشوف بعدين ابن كثير الدمشقي وغيره ضمن هذا الإطار يمشون. التوجه الآخر أو الفئة الأخرى كانت الزبيريين. الزبيريون كانوا إلى ما قبل معركة الجمل كانوا منسجمين نسبيا مع خط أهل البيت، وبالتحديد إلى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان الزبير يحسب ضمن زبير بن العوام، يحسب ضمن جبهة علي بن أبي طالب، والسيف الأول الذي انكسر في الدفاع عن علي في قضية السقيفة كان سيف الزبير. والإمام علي يقول هالحكي: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ابنه الميشوم عبد الله. لما طلع عبد الله بن الزبير ونما بدأ يغير اتجاهات الأسرة الزبيرية، وقضية حرب الجمل صارت وما بعد حرب الجمل، وإلى أن نلتقي في يوم من الأيام أنه يسيطر على المدينة ومكة عبد الله بن الزبير بعد شهادة الحسين واضطراب الأمر على بني أمية. لما سيطر على المدينة أمر بني هاشم أن يبايعوا، فلما تأخروا عن البيعة أمر أن يحبسوا حتى يحفر لهم حفيرة يضرم فيها النار، إذا ما قبلوا البيعة يلقوا في النار. شو ما تبايعون عبد الله بن الزبير؟ هذا الأمر اللي ما سواه غيره يعني. وترك كما في الروايات التاريخية الصلاة على محمد. مدة 6 أشهر. فقالوا له: يا ابن الزبير، هذا شيء مستهجن مستنكر، حتى الأمويين لم يصنعوا هذا الصنيع، فانت شلون انت محسوب عليهم من أقاربهم؟ قال: إن له، يعني لرسول الله، إن له أهيل سوء إذا ذكرناه أتلعوا رؤوسهم. هذول النبي محمد هو زين، ولكن عند أهل بيت سيئين، إذا نذكر النبي محمد يطلعون رؤوسهم ويقوموا يتفاخروا، فنكاية بهم ما نذكره. طيب، كان هيك الموقف. وعروة ابن الزبير اللي كان محدث وأكثر من الأحاديث هذا الرجل، وإلى الآن أحاديثه موجودة، تجد أن عدد غير قليل من الأحاديث الواضح أنها أحاديث كاذبة تنتهي إليه، مثل يحدث يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: الآن يطلع من هذا الفج، يعني من هذا الطريق، من هذا المدخل، رجل يموت على غير سنتي ولا يهتدي بهداي. فنظرنا قليلا وإذا بعلي بن أبي طالب قد خرج من ذلك المكان. علي بن أبي طالب يموت على غير سنتي رسول الله وعلى غير هداه. وهكذا، فهذول كتبوا هذا عروة بن الزبير من خلال نقل الأحاديث أعطى خط لكتاب التاريخ. إجا فيما بعد الزبير ابن بكار في الموفقيات وغيرها في وقت متأخر، ودعم هذا الخط بشكل قوي يسيء فيه إلى الخط العلوي من أهل البيت عليهم السلام. العباسيون أيضا لما إجوا وساهموا في هذا الاتجاه بشكل كبير. ليش؟ نظرا لأن العباسيين وجهوا من قبل بني الحسن بمعارضة، تيار الحسني أبناء وأحفاد الحسن واجهوا العباسيين في ثورات متعددة، بدأها محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن النفس الزكية، أخوه إبراهيم ابن عبد الله، أخوه الثالث إدريس بن عبد الله، أحفادهم فيما بعد، قاموا بثورات كبيرة ضد العباسيين. العباسيون واجهوهم على المستوى العسكري بالقتال، وواجهوهم على مستوى الشرعية بالطعن في علي بن أبي طالب وفي أبي طالب، بل في الحسن حتى، بدوا من الحسن شتم فيه وسب ودعايات وما أدري كذا، ثم صعدوا إلى علي بن أبي طالب اللي هو ابن عمهم المفروض أيضا، وولى أبناء العباس بس ما حفظوا له ذلك، بدأوا يهرجون على أمير المؤمنين وصعدوا إلى أبي طالب أيضا، هم ممن أشاع فكرة أن أبا طالب مات كافرا وأنه كان في ضحضاح من هالكلام هذا. ثم جاء الخلف بعد ذلك، أي واحد اللي يجي في المدارس من جملة الدروس الأساسية التي يدرسها أطفال المسلمين من الابتدائية والمتوسطة، لازم في كل سنة يصير كلام أن أبا طالب مات كافرا بمناسبة وغير مناسبة. ليش؟ كما قال معاوية، حتى يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. لازم تكرر هالكلام باستمرار في الإعلام، عند الوعاظ، في المدارس، في كل مكان، حتى تتحول إلى حقيقة واقعة. اليوم أمس كنت أقرأ مقالة عن هذا الفيلم الآن الرائج، المسلسل، فواحد يكتب عن هذا المسلسل يذكر، يقول أنه أنا رأيت مثلا تاريخ الإسلام وشفت صورة فلان، ويجيب أسماء فلان وفلان وفلان، يعدد أسماء، صورة أبي بكر الصديق، صورة ما أدري عثمان بن عفان، صورة الحسن، صورة الحسين، صورة علي بن أبي طالب، صورة كذا، صورة كذا، ورأيت أيضا صورة أبي طالب الذي مات كافرا ولم يؤمن برسول الله. بس أنت قاعد تعدد أسماء، بس هنا لازم تخلي هاللزقة هذه حتى شنو تتحول إلى حقيقة الناس ما ينسوها يتوارثونها. فذكرني هذا بما نقل من أن شخص كان في منطقة من المناطق البدوية أو كذا اللي يستعيبون ذكر النساء، أنه إذا تنعرف مثلا أخت أو أمة هذا عيب، فعرفت اسم أخته في وقت مبكر وهو شاب، وصار يلقى عنة وعناء من هذا، يعيبون عليه، يعيرون إلى آخره. طيب، فقام وهاجر من تلك القرية حتى بعد يرتاح يروح إلى مكان آخر. بعد 25 سنة اشتاق إلى قريته، قال مرة واحدة، أكيد الناس الآن نسيت اللي كان عمره مثلا 40 و50 سنة الآن صار عمره 70 سنة، اللي كان ما أدري شاب الآن طعن في السن وتركوا هالمسائل هذه، فأنا أرجع وأختبر إذا كان الوضع مناسب حتى أبقى في قرية بقية عمري. لما رجع أراد أن يختبر الأمر، فسأل واحد شاب يعني أبو 20 25 سنة، قال هذا وقت اللي الحادثة صارت كان رضيع ما يدري شيء، الآن هم أكيد ما يدري. فسأل قال له بيت فلان وين؟ قال له تقصد أخو فلانة؟ فقال له إذا تقصد أخو فلانة فهو في ذاك المكان. قال هذا صار تعريف كل الأسرة بأخو فلانة، خلص بعد صار طمغة على طول يتوارثه الخلف عن السلف. ها هسا كذبة صحيحة زين مو زين ماكو فرق، المهم أنها لزقة ولزقت يتوارثها الأجيال. هذا أيضا نفس الشيء، أبو طالب الذي مات كافرا ولم يؤمن برسول الله، طيب هذه توارثها الخلف من بعد السلف ويتربوا عليه. أبو طالب إذا واحد يريد يشوف حقيقة جهاده وجهوده وكلامه، يعني الإنسان تعرف عقيدته من كلامه ثم من مواقفه، وتتعجب أن مثل أبي سفيان مع ما كان عليه يقول حسب ما ينقل ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج في القضية المعروفة، بعد أن كف بصره في آخر عمره تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار. مثل ما يزيد أيضا يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. طيب هذا يقول هالكلام، ويقول لما يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله يطالعه يحدجه بنظرة، ثم يقول بأي شيء غلبني هذا الرجل، الرجال هذا بوش غلبني، يعني مو القضية قضية نبوة ورسالة ونصر الله والفتح إلى آخره، لا هذا الرجل قضية غلبة. فرد عليه رسول الله عما في قلبه وقال بالله غلبتك يا أبا سفيان. أو لما يذهب المسلمون إلى غزوة تبوك لقتال الروم يكيف أبو سفيان، يقول ذولا فكروا رايحين إلى شم أقرع من قرآن العرب، الآن ما أدري هناك يروحون يعلموهم شلون الدرس، فكان يفسق بيديه ويقول خذوهم يا بني الأصفر كلوهم أكلة رأس، الآن والديهم يا أيها الروم. طيب فهذا مع كل ذلك يصير لا هذا مسلم مؤمن صحابي، معنى في مدرسة الخلفاء أن قوله أن عمله حجة من الحجج الشرعية، مثل ما إذا جاء حديث عن النبي ومثل ما إذا آية قرآنية، كذلك إذا أبو سفيان سوى عمل من الأعمال هذا يصير حجة شرعية، أنا أقدر أسوي مثل ما سوى. طيب هذا يصير، بينما أبو طالب الذي قال من الشعر في الدين والإيمان ما لم يقله غيره وعمل في نصرة الرسول ما لم يعمله غيره، أنا أنقل لك بعض أشعاره وهي كثيرة لا يحيط بها الإحصاء والذكر. من ذلك وهذا اللي يخلي الإمام الصادق عليه السلام يقول علموا أولادكم شعر أبي طالب فقد كان على دين الله. يقول ماذا أبو طالب؟ لقد أكرم الله النبي محمدا، يصفه بالنبوة وبالكرامة الإلهية، لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. لما يؤمن حمزة أخاه، حمزة ابن عبد المطلب أخو أبي طالب، يقول له أنت آمن زين سرني ذلك، لكن اصبر على الأذى واعلم أن محمدا جاء بالدين من عند ربه، كن صامد على هذا الدين، فصبرا أبا يعلى على دين أحمد، وكن مظهرا للدين وفقت صابرا. أنا ما أقدر أظهر الدين لأن طبيعة دوري يقتضي غير هذا الأمر، لكن أنت ما عندك المشكلة، أظهر الدين وكن مظهرا للدين. وفقت صابرا، نبي أتى بالدين من عند ربه بصدق وحق، لا تكن حمز كافرا، فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا. هذا يوجه أخاه حمزة إلى الثبات على دين الله الذي جاء به رسول الله، وأن يظهر هذا الدين وأن يعلن انتماءه إليه. لما يبعث النبي صلى الله عليه وآله، والحديث يطول لكن لازم نجمع الحديث بعد لا نطيل عليكم، لما يبعث النبي يأتي إلى عمه العباس. العباس ابن عبد المطلب كان رجلا ثريا جدا من كبار تجار قريش، ومن الطبيعي أن يأتي النبي يستشير أعمامه، يشوف شنو عندهم من مساعدة ومعاونة لهذه الدعوة. فجاء إلى العباس وقال له: إن الله قد نبأني وبعثني لأدعو الناس إلى عبادته، أنا نبي مبعوث لأخبر الناس عن عبادة الله عز وجل، وقد جئت إليك فماذا تستطيع أن تعينني، شنو تقدر تعاوني في هذا الأمر؟ فوجم العباس فوجئ وقال له: يا ابن أخي، أنت تعلم شدة حسد هذا الحي، يعني قريش، لولد أبيك، احنا محسودون من قبل أولئك، فكيف إذا قلت لهم إنك نبي سيرموننا عن قوس واحدة، ينسفوننا مرة واحدة، ولكن ائت إلى عمك أبي طالب. قال: نروح إلى عمك أبي طالب. أبو طالب لم يكن غنيا، كان فقيرا، لم يكن يملك المال، ولكن كان إلى شخصية اجتماعية مهيوب. فذهب العباس ومعه رسول الله إلى أبي طالب. هناك أبو طالب قال لهما: إن لكما لتظنة وخبرا، شعدكم جايين هالوقت، أكيد أكو قضية. فقال العباس: بلى، إن ابن أخيك محمدا قد جاء إلي وقال كيت وكيت، هالأمور قال لي إياها، فقلت له نذهب إليك. فأبو طالب ما أراد أن العباس يتكلم عن النبي، قال له: يا ابن أخي، أكما قال، يعني هذا الحكي اللي يقوله أنت قلته؟ قال: بلى، أنا بعثني الله عز وجل لدعوة الناس، وقد جئت إليك لتعينني في أمري. قال: يا ابن أخي، انهض، فإنك الرفيع كعبا والأعلى حسبا ونسبا، امضي لما أمرت به، والله لا يطالك أحد بلسانه إلا طالته منا أسنة حداد. توكل على الله، ابدأ فيما أمرت به، إذا واحد يتكلم إليك بكلمة احنا نسل السيف في وجهه. فتهلل وجه رسول الله صلى الله وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرح بنصرة عمه أبي طالب، وتمثل أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهكذا في كثير من الموارد احنا نلاحظ هذا على مستوى اللفظ والقول، وعلى مستوى الفعل والموقف. يصرح في أكثر من شعر إليه في أكثر من بيت بأن هذا هو نبي وأن الله قد بعثه وأنه جاء بالدين من ربه وأنه كموسى نبيا في أول الكتب وأنه إلى غير ذلك. هذا بالإضافة إلى مواقفه المختلفة التي بدأ بها معه منذ أن بعث وإلى أن قبض أبو طالب عن عمر يتجاوز 80 وهو لا يزال على دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى قضية الشعب شعب أبي طالب اللي مات فيه أبو طالب. وصل بهم الجهد والشدة إلى حد انقطعت الأرزاق، انقطعت الأطعمة، نفذت الأموال، وأبو طالب صامد في حضانة ابن أخيه والدفاع عن رسالته لا يتحرك ولا يتغير، ويزداد يوما بعد يوم في ذلك فداء وقوة إلى اليوم الأخير من حياته. وهذا اللي يعني فسر إلنا أنه بعدما مات أبو طالب جاء الوحي إلى رسول الله، نزل جبرائيل وقال يا محمد العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك أخرج من مكة فلم يعد لك بها ناصر. أبو طالب مات، زين حمزة بن عبد المطلب هذا صياد الأسود بطل الأبطال موجود مؤمن في ذاك الوقت، علي بن أبي طالب البطل الضرغام موجود في ذاك الوقت، جعفر بن أبي طالب الطيار أبناء أبي طالب موجودون، أبناء عبد المطلب كثير منهم موجودون، بنو هاشم موجودون. المؤمنون برسول الله في ذلك الوقت كانوا عددا جيدا، كانوا عدد جيد مو قليل. طيب ولكن كل هذول كوم وأبو طالب بمفرده يزن أمة كاملة، هذول كلهم على جلالة قدرهم لا يقومون بالنصرة التي قام بها أبو طالب. هذه النصرة ما كانت تحتاج إلى سلاح، ما كانت تحتاج إلى سيف، تحتاج إلى شخصية، وشخصية من مقاس معين ما تتوفر عند كل أحد. لذلك مارس أبو طالب هذا الدور الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام وإن أبا طالب ممن كتم إيمانه فآتاه الله أجره مرتين. كتم إيمانه عن قريش وأعلنه لمن كان مؤمنا، أخبر من كان مؤمنا في الدائرة الإسلامية كانوا يعلمون عن أبي طالب وعن إيمانه. القرشيون لم يكونوا يعلمون بذلك، لذلك بقي على مهابته وعلى شخصيته وعلى قوته الاجتماعية، وبقي يدافع عن ابن أخيه إلى الأيام الأخيرة عندما قضى نحبه ومضى إلى ربه، حيث حزن عليه رسول الله حزنا كبيرا، أبنه بكلمات. أدلة إيمان أبي طالب كثيرة، الإمام الباقر عليه السلام يستشهد عليها ببقاء فاطمة بنت أسد وهي سادسة المسلمين ببقائها على نكاح أبي طالب، مع أن الله أمر النبي ألا يبقي مشركا ولا كافرا على نكاح مؤمنة، وقد بقي إلى آخر لحظة زوجا لها. فإما تقول النبي جامل أقارب على حساب دين الله تطعن في النبي، أو تقول هي مو مؤمنة بالإجماع هي سادسة المسلمين، فيتعين أن يكون هذا الرجل العظيم في طليعة المؤمنين في طليعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الأسرة أساسا الأسرة الطالبية والمطلبية كانت إلى جنب الرسالة والإمامة في تاريخها عندما وقفت بعض الأسر الأخرى موقف العداء أو موقف المتفرج والمنتظر للغنائم، وقفت هذه الأسرة في موقف الفداء والتضحية كما قالت فاطمة الزهراء عليها السلام: قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، وأنتم في رفاهية من العيش هانئون وواجعون تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. هذه أسرة اختصها الله لنصرة الرسالة، لنصرة الإمامة. كان أبو طالب مدافعا عن رسالة النبي، وكان علي مدافعا عن دولة النبي، وكان العباس بن علي بن أبي طالب مدافعا عن إمامة صبط النبي صلى الله عليه وآله وعليهم السلام جميعا. لذلك برز إلى المعركة أبو الفضل العباس، تمثل دور أبيه وجده في الدفاع عن الدين والرسالة، وقال: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أنا ما أدافع عن رحم، ما أدافع عن أخ، ما أدافع عن نسب، أدافع عن قيم وعن رسالة وعن إمام وعن قائد رباني. قال هذا الكلام عندما جاءه ذلك اللعين وضرب على يده اليمنى فقطع يمناه، قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. نجل النبي الطاهر الأمين، أخذ السيف بشماله، استمر في الحملة عليهم، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله، نادى: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. هنا وقف أبو الفضل العباس لا يزال له بقية أمل بوصول الماء إلى الخيام، لكن هذا الأمل ما لبث أن ضاع عندما أصاب القربة سهم وأريق ماؤها، فدمعت عينا أبي الفضل العباس لأنه ذكر عطش النساء والأطفال، ما أمهله الأعداء حتى أطفأوا عينه بسهم تنجب فيها. جاء لعين من خلفه ضربه بالعمود على رأسه فهوى إلى الأرض صريعا مناديا: أخي أدرك أخاك. جاءه الحسين مناديا: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل له، يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينرى، عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار، تطلبني اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.